اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل، وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم في محرم، ويحرم على المرأة بلا عذر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تكلمنا في اللقاء الماضي على أحكام الغسل وما يتعلق بذلك من مسائل، وأعقب المؤلف رحمه الله هذا الباب بجملة تتصل به، وهي بناء الحمام. والمراد بالحمام هنا هو مكان الغسل الذي يجتمع فيه عدد من الناس للاغتسال، والذي يسخن فيه الماء، وهو الذي اشتهر في عهد الإمام أحمد ومن تبعه، وهي الحمامات البخارية على البخاري، والماء الحار الذي يؤجره أصحابه لأجل الاستحمام لأجل الاغتسال. فلمناسبة الكلام على الغسل ذكر حكم إيجاد الأماكن للاغتسال، ما حكمها؟ فقال: إن الإمام أحمد رحمه الله يكره بناء هذه الحمامات وبيعها وتأجيرها، لأنها سبب لنوع من الابتذال، وعرضة الإنسان فيها لأن تنكشف عورته عندما يضع ثيابه ويدخل للاستحمام، لأنها تشترك في مدخلها ويقع فيها شيء من ظهور العورة. فكره الإمام أحمد لهذا الأمر لأنها فيها مجال لهذا الشيء، وأما وقوع كشف العورة بالفعل فهو محرم وهو لا إشكال في تحريمه، ولكن ما كان مظنة لحصول المحرم فإنه كرهه الإمام أحمد، لأن هذا وإن كان كثير من الناس يحتاط لهذا الأمر لكنه قد يقع من بعض الأفراد وهم قليل شيء من التهاون في هذا الجانب. وكذلك يكره بيعه وتأجيره، أي إنشاء مثل هذه الأماكن ودخولها واستعمالها بأشكاله وأنواعه. وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل، أي لو خصص إنسان حماما للنساء فإنه مقدوح في عدالته، لأنه عرضة لخروج المرأة وخلع ملابسها، ويشبه هذا ما نلاحظه أخيرا من قيام بعض الناس من إنشاء بعض المحلات لما يسمونه باللياقة أو ما يسمونه بتخفيف الوزن وما يشبه ذلك من دور وأماكن يكون فيها مسابح ويكون فيها أماكن للتدليك وأماكن لبعض الحركات الرياضية. فإذا كان هذا مخصص للنساء فإن من ينشئه ليس بعدل. يقول هذا الإمام أحمد رحمه الله لأنه يساعد على تسهيل خروج المرأة ودخولها مثل هذه الأشياء، والمرأة مطلوب منها أن لا تخلع ملابسها إلا في بيتها وأن لا تبدي شيئا من مفاتنها، وهذا عرضة لأن ينكشف شيء منها عند دخولها أو عند خروجها. قال المؤلف: وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، أي أن للرجل أن يدخل الحمام ومثله هذه الأماكن، أماكن اللياقة وشبهها، من أجل غرضه الصحيح، ولكن يشترط في هذا أن يكون موسى سترا لم يبدي شيئا من عورته، وأيضا يأمن الوقوع في محرم من الوقوع على أمر محرم كتعلق نظره بأمرد أو شبهه مما قد يحصل في هذا المكان. ويحرم على المرأة دخول الحمام بلا عذر، أي أن المرأة يحرم عليها دخول هذه الأماكن الحمامات الجماعية بلا عذر، والعذر كأن لا تجد مكانا تغتسل فيه، لا تجد مكانا تغتسل فيه من حيض أو نفاس أو جنابة، فهذا عذر، وأما دون ذلك فإنه يحرم عليها.
قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا إليها. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتيمموا صعيدا طيبا، الآية.
بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا يبين فيه النوع الثاني من أنواع الطهور، فوقد سبق أن تكلم على الماء وكيف يستعمل الماء في الاغتسال وفي الوضوء، ثم ذكر بعد ذلك البديل عن الماء الذي يقوم مقام الماء عند فقده أو تعذر استعماله، وهو التراب. وعقد بابا سماه باب التيمم. فالتيمم في لغة العرب معناه القصد، يقال يمم فلان إلى كذا، أي قصد كذا، أو هو ميمم إلى البيت، أي قاصد إلى البيت. فالتيمم معناه القصد. وأما معناه في الشرع، المصطلح الشرعي الذي جاءت به الشريعة، فقال هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. مسح الوجه واليدين بصعيد، أي أن الإنسان يمسح وجهه ويمسح يديه بشيء من أثر الصعيد، والصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، أي ما يواجه الإنسان من الأرض ويعتبر صاعدا منها، أي أعلى الأرض ووجه الأرض. على وجه مخصوص، أي على كيفية مخصوصة وعلى صفة مخصوصة. فالتيمم لا بد فيه من مسح، والمسح يكون للوجه ولليدين، ويكون هذا المسح من أثر صعيد، أي من أثر وجه الأرض على صفة مخصوصة. وهذه الصفة المخصوصة ستأتينا، وهي أن يضرب بيديه الأرض، أي بكفيه، باطن كفيه، يضرب بهما الأرض ثم يمسح بهما وجهه وظهور كفيه وما بين أصابعه. هذه هي الصفة أو الوجه المخصوص. ثم قال: إن التيمم من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا إليها. فقال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. هو بهذا يشير إلى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقوله قبل ذلك: أعطيت أمتي خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه الأمة هي التي اختصت بأن يكون التراب طهورا لها، ويكون منقيا ومزيلا ومانعا للحوائل التي كانت تمنع الإنسان من بعض العبادات. فالتيمم مكرمة من الله تعالى لهذه الأمة. لم يأذن الله تعالى لأمة قبل أمة محمد بأن تتطهر بالطهور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه المكرمة، حيث أن دين الإسلام ليس دين عنة ومشقة، وإنما هو دين سماحة ويسر، دين سعة لا ضيق، فالأمور فيه ميسرة. ولكن المطلوب من عبد الله المؤمن أن يكون قائما بما أمر الله تعالى به، لا يكون متهاونا بشيء من ذلك. فإذا ضاق الأمر عليه وسعه الله تعالى بإيجاد البدائل، ومن ذلك أنه إذا فقد الماء أو لم يستطع استعماله لمرض أو غيره، أنه يجزئه أن يتيمم بتراب فيضرب ضربة واحدة على الصعيد أي على الأرض، ويمسح بها وجهه وكفيه، وبهذا يكون قد ارتفع حدثه سواء كان أكبر أو أصغر، فيجزئه هذا العمل عن الاغتسال، وأيضا يجزئه عن الوضوء كما سيأتي مفصلا إن شاء الله.
وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض طهرت، فيشترط له شرطان.
يقول: والتيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه، أي أن التيمم هو بدل عن التطهر باستعمال الماء، يحل محله لكل ما يفعل بالماء عند العجز عن الماء. فإذا كنت تستعمل الماء لأجل الوضوء فإنه يجوز أن تستعمله، أن تتيمم عنه. إذا كنت تريد أن تستعمل الماء لأجل الغسل من الجنابة أو الحائض من الحيض أو من النفاس، فإنك تستعمل بدله التيمم بالتراب، وتستعمل هذا التيمم سواء كنت تريد أن تصلي أو تريد أن تطوف أو تريد أن تمس المصحف أو تريد أن تكون على حال طهارة في جلوسك أو في طلبك لعلم أو في قراءتك للقرآن عن ظهر قلب. فإن ما يشترط له الماء يشترط له التيمم، وما يجب له الماء يجب له التيمم، وما يسن له الماء يسن له التيمم، فطهارة التيمم كطهارة الماء.
كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطي حائض طهرت.
نعم، أي فإذا أردت أن تصلي ولم تجد ماء أو لا تستطيع استعمال الماء فإنك تتيمم، أو إذا أردت أن تطوف أو أن تمس المصحف تقرأ بالمصحف ولا تجد ماء فإنك تتيمم ويجزئك، أو كنت تريد أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا تجد ماء وهذا يسن له الوضوء واستعمال الماء فيسن له التيمم أيضا، أو أن امرأة حائضا وقد طهرت وانقطع دمها ولم تجد ماء فإنها يجزئها أن تتيمم ويحل وطؤها.
ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس استسقاء أو غسل الميت أو يمم لعذر أو غسل الميت أو يمم لعذر أو ذكر فائتته وأراد فعلها أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها.
بعد هذا ذكر شروط التيمم فقال يشترط له شرطان، الشرط الأول دخول الوقت، أي دخول الوقت للعبادة التي تريد فعلها، فإذا كانت صلاة المغرب فتتيمم بعد غروب الشمس، إذا كانت صلاة الظهر تتيمم بعد الزوال. هذا الذي مشى عليه في المذهب وهو المشهور عند الحنابلة، ولكن رأي كثير من أهل العلم أن التيمم يصح قبل دخول الوقت، قالوا لأن التيمم بدل عن الماء، والتيمم رافع للحدث كما يرفعه الماء وليس مبيحا للعبادة. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في التيمم، هل هو مبيح للصلاة أو هو رافع للحدث؟ فالقائلون بأن التيمم مبيح للصلاة يشترطون هذا الشرط، وهو دخول وقت الصلاة أو وجود سبب ما تريد أن تعمله من عبادات. والقائلون بأن التيمم رافع للحدث فإنهم يقولون إنه لا يشترط دخول الوقت لهذه العبادة، فلو أنك تيممت قبل الظهر ودخل عليك وقت الظهر فإنك تصلي بهذا التيمم صلاة الظهر، وإذا لم تحدث ودخل عليك وقت العصر فإنك تصلي به أيضا وقت العصر وما شئت من نوافل وعبادات وغيرها. وهذا هو الذي يرجحه كثير من أهل العلم، أن التيمم رافع للحدث كالماء سواء بسواء، لأنها عبادة تساوي استعمال الماء، وحينئذ فهو يرفع الحدث كما يرفعه الماء، فلا يشترط له دخول الوقت، والله أعلم. ثم ذكر أيضا أمثلة للأشياء التي مشى عليها في المذهب، وهي أن لها أوقات معينة، فمثل لهذا بالصلاة المنذورة بوقت معين، كما لو أن إنسانا نذر أن يصلي كل ليلة في الساعة العاشرة 4 ركعات، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره، فلا يتيمم لها بناء على ما ذهب إليه قبل العاشرة، وإنما يتيمم لها عند العاشرة. كذلك إذا كان هناك صلاة عيد الفطر أو الإضحى ولم يجد ماء، فيتيمم لها عند دخول وقتها وهو ارتفاع الشمس مقدار 2 متر، أو وجد كسوف أو خسوف، فإنه لا، إذا كان متيمما قبل ذلك فلا يعتد بهذا التيمم، وإنما يتيمم بعد حصول هذا الكسوف. أو اجتمع الناس لاستسقاء، أي لصلاة استسقاء، فإنه يتيمم عند دخول وقت هذه الصلاة وهو عند اجتماعهم. أو غسل الميت، يعني لو أن إنسان رأى ميتا يغسل فإنه يعتبر قد حان وقت الصلاة وقرب، فيتيمم ولو لم يصلى عليه إلا بعد نصف ساعة أو ساعة، لأن هذا قد يأخذه في وقت التكفين. قال أو يمم لعذر، يعني لو أن ميتا متقطعا أو منتفخا لا يمكن غسله، لأنه لو غسل لتمزق بسبب تعفنه فيؤمم هذا الميت، فيجوز للمصلي عليه إذا لم يكن واجدا للماء أن يتيمم عند ما ييمم الميت. فهذه كلها وأمثالها بناء على ما سبق أن ذكرناه، وهو اشتراط دخول الوقت للتيمم، أو ذكر فائتته وأراد فعلها، كما لو أن إنسان نسي أنه صلى الظهر وتذكر الآن، فإنه إذا لم يكن واجدا للماء فيتيمم ويصليها، لأنه هو وقت فعلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فتذكرها هو الذي يجب عليه أن يعملها فيه، فحينئذ يتيمم له. أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها، كمن أراد أن يصلي ركعتي الضحى بعد ارتفاع الشمس فيتيمم لها بعد أن ترتفع الشمس.
الشرط الثاني،
وهذا كله كما قلت بناء على اشتراط دخول الوقت، والقول الذي يرجحه كثير من العلماء أنه لا يشترط دخول الوقت، فإن الإنسان إذا تيمم يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث أو يجد الماء.
الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله: وعدم الماء،
وعدم
الماء حذرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره، فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه.
الشرط الثاني أشار إليه في قوله تعذر الماء، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله وعدم الماء، أي أن الإنسان عادم للماء، لا يجد ماء يتوضأ به أو لا يجد ماء يغتسل به، سواء كان هذا الإنسان في حال حضر أو في حال سفر، أي كان هذا الإنسان في حضر كما لو انقطع الماء عن البلد، وفي وقتنا هذا لو أنه لا قدر الله انقطع الماء ولم يصل البلد شيء من الماء، فحينئذ لا يوجد ماء في البلد في الصنابير، فحينئذ يجوز له أن يتيمم لفقده الماء. أو كان في حال سفر، كما لو أن إنسانا سافر ولم يكن معه ماء، أو معه من الماء ما يستعمله للشرب ونحوه، فإن هذا يجوز له أن يتيمم، ولا فرق بين السفر أن يكون قصيرا أو طويلا. فلو أن إنسانا سافر مسافة قصيرة أو مسافة طويلة فإن الأمر في حقه سواء، يسوغ له أن يتيمم، سواء كان هذا السفر مباحا أو كان غير مباح. والسفر المباح كما لو أن إنسانا ذهب لتجارة أو احتطاب أو كان مندوبا إليك كسفر لطلب علم أو سفرا لزيارة قريب، أو كان هذا السفر غير مباح أي سفر معصية، كما لو أن إنسانا سافر لأجل أن يفعل جرائم وحان عليه وقت الصلاة ولم يجد ماء ليتوضأ به، فماذا يعمل؟ قال يتيمم ويصلي، ولو كان سفره سفر معصية، لأن استعمال الماء في هذه الحال يعتبر عزيمة لا رخصة، والرخص هي التي نص بعض أهل العلم على أنها لا تستعمل إلا في سفر الطاعة أو السفر المباح، وأما السفر المعصية فلا تستعمل فيه الرخص. والتيمم ليس رخصة وإنما هو عزيمة أي مطلوب من الإنسان فعلها لأنه لا محيد عنه، لو لم يتيمم إذن هل لا يصلي أو يصلي على غير الطهور؟ وكلا الأمرين ممنوع، فإنه يجب عليه أن يتوضأ بالماء، فإذا فقد الماء فوجب عليه البديل عنه وهو التيمم بالتراب. فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. يعني لو أن إنسانا سافر أو ذهب إلى مكان ويشق عليه أن يحمل معه الماء، لو حمل معه الماء لشق عليه، وأيضا هو في مكانه يشق عليه أن يرجع ليتوضأ، بل لو رجع لفات غرضه وفات مقصوده من السفر وهو تحقيق حاجته فينقطع في سفره، فلا يلزمه أن يرجع إلى البلد ليأخذ الماء أو ليتوضأ، وإنما يتيمم ويستمر في طريقه توسعة من الشارع عليه.
أو زاد الماء على ثمنه، أي ثمن مثله في مكانه، بأن لم يبذل إلا بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة، أو بثمن يعجزه أو يحتاج له أو لمن نفقته عليه أو خاف باستعماله.
قال أو زاد الماء على ثمنه، أي على ثمن مثله في مكانه، بأن لم يبذل إلا بزائد. يعني لو أن إنسانا أراد أن يتوضأ فلم يجد ماء مباحا، فأراد أن يشتري ماء فوجد سعر الماء مرتفع، أسعار الماء مرتفعة غالية ارتفاعا بينا واضحا زاد عن سعر المثل، كان عادته أن يباع تباع التنكة مثلا بريال فصارت بريالين أو بثلاثة، فهذا يعتبر سعرا زائدا، فهل يشتريه بهذا السعر؟ قال لا، يجوز له أن يتيمم ما زاد ما دام أن الماء قد زاد عن سعر المثل، حسب العادة والعرف في هذا المكان الذي طلب الماء فيه. قال أو أن الماء بسعر مثله لكنه هو يعجز عن دفع هذا الثمن، وجده بسعر المثل لكن هو لا يجد هذا الثمن، فإنه لا يلزمه أن يشتري ماء أن يستدين ويشتري ماء، أو عنده الثمن لكنه يحتاج هذا الثمن لأجل أن يشتري به طعاما أو ماء يشربه فلا يلزمه، أو يحتاجه بعض من تجب عليه نفقته من أولاده ووالديه وزوجته ونحو ذلك، فإنه لا يلزمه أن يشتري الماء لأن نفقة هؤلاء واجبة عليه، وشراؤه للماء فيه تفويت لهذا الحق الواجب عليه، فالشارع يتسامح عنه ويعوضه عن ذلك بالتيمم.
أو خاف باستعماله، أي باستعمال الماء ضررا، أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه، أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوف باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شين في جسده.
يقول أو أن الإنسان يخشى إذا استعمل الماء أن يلحقه ضرر باستعمال هذا الماء، كأن يكون فيه جرح، فلو استعمل هذا الماء لتأخر برء الجرح أو زاد تعفنه فإنه يعدل عن استعمال الماء إلى التيمم. وهذا كما جاء في الحديث في شأن الصحابة الذين كانوا في سفر واحتلم أحدهم فسأل رفقته هل لي من رخصة في عدم الاغتسال، فقالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل وكان في رأسه شجة فدخل الماء منها إلى دماغه ومات. فلما جاءوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قاتلهم الله، أما سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يقول بيديه هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فالإنسان إذا خاف باستعمال الماء ضرر على بدنه كأن يكون مجروحا فإنه يتيمم،